عليكم السلام الله حياك.
عطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يوجد ارتباط بين شهر رمضان وبين فريضة الحج، كشف هذا الارتباط أدعية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولولا هذه الأدعية ما عرفنا هذا الارتباط بين شهر رمضان وبين فريضة الحج. لكن وجود هذه الأدعية، سواء كانت هي أدعية قصيرة كلماتها قليلة أو أدعية مطولة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أنهم يؤكدون على التوفيق لأداء مناسك الحج. عندنا من الأدعية دعاء ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه، تقول في كل ليلة، هذا الإمام يخبر أصحابه، تقول كل ليلة من شهر رمضان: اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. دعاء آخر عن الإمام الصادق والإمام الكاظم عليهم السلام، تقول هذا الدعاء في شهر رمضان من أوله، تقول الرواية من أوله إلى آخره: اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك محمد وآله وعليهم السلام. من خلال هذه النماذج من أدعية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أن الإمام يربط هذا الصائم في شهر رمضان بفريضة الحج. من بين هذه الأسرار التي تكشفها أدعية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أولاً أن التقدير أن يكتب الله تبارك وتعالى هذا المؤمن لحج بيته الحرام، يبدأ كتابة هذا التقدير وهذا القضاء في شهر رمضان في ليلة القدر، حتى يتوفق هذا المؤمن للحج عليه أن يبدأ يتهيأ إلى فريضة الحج من شهر رمضان، وأن يسعى جاهدا بنية خالصة وتوجه إلى الله عز وجل أن يكتبه في شهر رمضان في ليلة القدر أن يكون حاجا إلى بيته الحرام. ولذلك نقرأ هذه الفقرة من أدعية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم. متى هذا الأمر المحتوم؟ في ليلة القدر. اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام. هذا الترابط الموجود بين شهر رمضان وبين فريضة الحج، لأن كتابة القضاء المحتوم والتوفيق لأداء الحج يبدأ من شهر رمضان في ليلة القدر، فيبدأ هذا المؤمن من أول الشهر إلى آخره في قراءة هذه الأدعية حتى يحظى بالتوفيق لأداء مناسك الحج. هذا أولا. الأمر الآخر، وردت عندنا الروايات فيما لو أن الإنسان المسلم الصائم ما غفر الله له ذنوبه في شهر رمضان، هل يمكن التدارك؟ عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: من فاته من لم يغفر الله له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة. يعني التدارك، تدارك غفران الذنوب، تدارك التوبة، تدارك التفريط يمكن لهذا المؤمن أن يتدارك إذا ما توفق في شهر رمضان لأن يغفر الله ذنوبه، يمكن أن يتدارك متى؟ إذا حضر مشهد عرفة، وذلك في صعيد عرفة. فإما أن هذا الموسم إذا خرج منه الإنسان المسلم تائبا مغفورا ذنبه فهذا هو السعيد، لكن إذا قصر في شهر رمضان، ولذلك تقول إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك، إذا قصر هذا المؤمن في شهر رمضان وما استطاع أن يتدارك يمكن له أن يتدارك متى؟ في موسم الحج عند حضوره في عرفة رزقنا الله وإياكم. إذن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كشفوا لنا هذا الأمر الخفي، أنه يوجد ارتباط وثيق بين شهر رمضان وبين الحج، من جانب أن الحج يبدأ كتابته في السماء في شهر رمضان في ليلة القدر، القضاء المحتوم الذي لا يرد ولا يبدل يبدأ في شهر رمضان في ليلة القدر، فيسأل هذا المؤمن من الله عز وجل أن يرزقه حج بيته الحرام. ومن جانب آخر إذا قصر المؤمن في شهر رمضان وما استطاع أن يتدارك ويحظى بغفران ذنوبه عليه أن يحضر مشهد عرفة، لأن من حضر مشهد عرفة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا تهيؤ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يحرصون على أن يهيئوا المؤمنين إلى أي فريضة من الفرائض، خصوصا فريضة الحج، وجميع الفرائض تحتاج إلى تهيؤ، الصلاة تحتاج إلى تهيؤ واستعداد، صيام شهر رمضان يحتاج إلى تهيؤ. لاحظ بأنه هذه من العادات الموجودة، قبل شهر رمضان يروح هذا المؤمن إلى السوق إلى المحلات حتى يشتري يتزود بالأطعمة والأغذية. ليش تسأله؟ إذا تسأله يقول لك أتهيأ إلى شهر رمضان. هذا التهيؤ على مستوى المأكل والمشرب، لكن على مستوى الروح أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يهيئون هذا المسلم المؤمن من شهر رمضان إلى موسم الحج، ولذلك دائما يؤكدون على هذه الأدعية أن يقرأها المؤمن من أول الشهر إلى آخره: اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. أبدا ما أبقيتني، يعني ليس مرة واحدة. رجل أقبل إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه وقال إلى الإمام: يا ابن رسول الله، أنا عندي حوائج، أنا أريد زوجة، أريد أولاد، أريد بيت، وأريد 50 سنة أحج إلى بيت الله الحرام. رفع الإمام يده قال: اللهم ارزقه. زوجة وأولاد وبيت، وخمسين سنة إلى الحج. فحج هذا الرجل خمسين حجة بعد ما زادت. يقول هو علمت لما دعا لي الإمام بخمسين حجة، علمت أني لا أحج أكثر من ذلك، لكنه توفق في الواحد والخمسين. راح إلى الجحفة ودخل يغتسل غسل الإحرام، وصار في نفسه هذا الشيء أن الإمام دعا لي بخمسين حجة، لكن الآن أنا جئت هذه الواحد والخمسين، ويقين أن الإمام لا يخطأ، ما عنده حسابات خطأ، لكن الآن أنا توفقت إلى الواحد والخمسين. وهو في أثناء الاغتسال نزلت الأمطار الغزيرة وسببت سيول، إلى أن جرفته السيول ومات، وسمي بغريق الجحفة أو شهيد الجحفة. ما أدرك بعد الحج. فلاحظ الدعاء هذا الإمام سلام الله عليه، يقول اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، أبدا ما أبقيتني، يعني ما دام أنا على قيد الحياة إلهي أسألك أن لا تحرمني من حضور بيتك ومن حج بيتك الحرام. هذا تهيؤ. ولذلك عندما جاءت الآية الكريمة قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، بعض المفسرين قال أن الخطاب إلى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام. يعني يا إبراهيم أعلم الناس بحج بيت الله الحرام. قال إبراهيم إلى جبرائيل يا جبرائيل إن صوتي لا يصل إلى الناس. فقال عليك البلاغ، إحنا نوصل صوتك، أنت ما عليك إلا أن ترفع صوتك. فصعد على تلك الصخرة التي سميت بمقام إبراهيم، وهذه الصخرة كانت موجودة ملاصقة إلى جدار الكعبة، لكن التاريخ، ويمكن الرجوع إلى تاريخ الخلفاء إلى السيوطي، يذكر بأن الثاني الخليفة عمر هو الذي فصل مقام إبراهيم عن جدار الكعبة، وإلا كان مقام إبراهيم ملاصق إلى جدار الكعبة. صعد على تلك الصخرة ونادى أيها الناس إن الله يدعوكم إلى حج بيته الحرام. فقال الناس، تقول الرواية، فقال الناس لبيك اللهم لبيك، حتى الذين في أصلاب آبائهم قالوا لبيك اللهم لبيك. بعض المفسرين قال بأن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله، وأذن في الناس بالحج، أعلم الناس عن فريضة الحج، وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله عن الإمام الصادق عليه السلام في الرواية التي ذكرت كيفية حج رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف حج النبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله بقى في المدينة 10 سنين لم يحج، فأنزل الله عليه وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجال يعني أشخاص راجلين يمشون على أقدامهم، يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بعض الناس يمتلك الدابة فيمشي يصعد على دابته إلى بيت الله الحرام، فأمر النبي صلى الله عليه وآله المؤذنين أن يؤذنوا، فمشى هؤلاء المؤذنون في المدينة المنورة وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج هذا العام للحج، فحضر من أهل المدينة والعوالي والأعراب. يوم خرج النبي صلى الله عليه وآله، متى خرج النبي؟ تقول الرواية لأربع ليال بقين من ذي القعدة خرج النبي ومن خلفه أصحابه وعامة الناس من أهل المدينة والعوالي والأعراب، حتى إذا وصل إلى ذو الحليفة عند زوال الشمس نزل النبي من دابته واغتسل ثم دخل إلى مسجد الشجرة وصلى صلاة الظهر والعصر وأحرم النبي من مسجد الشجرة. الشيخ الصدوق قدس الله سره يروي هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن بعضا من أصحاب الإمام الصادق سأل الإمام يا ابن رسول الله لأي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة؟ احنا عندنا مواقيت موجودة في الطائف ميقات، لأهل المدينة ميقات، لأهل اليمن ميقات، لأهل العراق ميقات، كل من يمر على ميقات يحرم من الوادي إلا من يأتي من جهة المدينة المنورة عليه أن يحرم من مسجد الشجرة، ما هو من الوادي، إلا من استثني كالمرأة مثلا إذا أصابتها الدورة يحرم عليها أن تدخل إلى المسجد، تحرم من خارج المسجد، وإلا عامة الذين ينوون إلى الحج وهم في هذا الطريق قادمين من المدينة المنورة عليهم أن يحرموا من داخل مسجد الشجرة مو من خارج المسجد. هذا فقهاءنا القدامى والمعاصرين يذكرون هذه المسألة. فيسأل الإمام الصادق عليه السلام لأي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة أسري به إلى السماء نودي وهو بإزاء مسجد الشجرة، يعني هو في السماء بإزاء مسجد الشجرة في نفس الموضع، نودي يا محمد فقال النبي اللهم لبيك، فأوحى الله عز وجل أو فنودي النبي يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك ووجدتك ضالا فهديتك؟ فقال رسول الله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلهذا أحرم النبي من مسجد الشجرة، لأن من هذا الموضع لكن في عنان السماء نودي النبي من قبل رب العزة والجلال يا محمد، فلبى النبي. ولذلك لما جاء إلى الأرض لبى النبي من مسجد الشجرة. تقول الرواية ثم ساق النبي الهدي، أحرم وساق معه الهدي. هذه الرواية تقول 66 بدنة، ورواية أخرى عن الإمام الصادق أن النبي ساق 100 بدنة، يعني 100 ناقة. ومشى أصحابه من خلفه وعامة الناس أحرموا، إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة لأربع ليال من ذي الحجة، يعني كم يوم؟ 8 أيام مسير النبي من المدينة إلى مكة المكرمة. دخل النبي طاف حول البيت 7 أشواط، ثم صلى 2 ركعتين خلف المقام، ثم جاء واستلم الحجر الأسود، ثم جاء إلى المروة وقال أيها المسلمون ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. تقول الرواية وكان المسلمون يظنون أن الصفا والمروة من صنع المشركين. نبدأ من الصفا ننتهي بالمروة، لأن الآية الكريمة قالت إن الصفا والمروة من شعائر الله. أكمل النبي، صعد على جبل الصفا واستقبل الركن اليماني وقرأ الأدعية كثيرا بمقدار ما تقرأ سورة البقرة مترسلا. ونزل النبي إلى أن وصل إلى جبل المروة واستقبل الكعبة وقرأ الأدعية كثيرا بمقدار ما تقرأ سورة البقرة مترسلا. ونزل النبي إلى أن أكمل 7 أشواط. نزل الأمين جبرائيل قال يا محمد إن الله يأمرك أن تأمر الناس من لم يسق هديا أن يحل من إحرامه. فاستقبل النبي المسلمين قال أيها المسلمون هذا جبرائيل، وأومأ بيده، هذا جبرائيل يخبرني أنه من لم يسق هديا أن يحل من إحرامه، ولو استقبلت مثل الذي استقبلتم، يعني لو لم أسق هديا لأحللت من إحرامي، ولكن لا ينبغي لمن ساق الهدي أن يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. تتصور أن هذه الأحكام الشرعية كانت سهلة، تبليغها سهل. وقف رجل معترضا على رسول الله قال نخرج حجاجا وشعورنا تقطر، اعترض على النبي، قال له النبي: أما أنك لن تؤمن بها إلى يوم القيامة. وجه الاعتراض ما هو؟ وجه الاعتراض أن في الجاهلية كان عندهم حج وكانت عندهم عمرة، يميزون بين هذا حج وهذه عمرة، لكن ليست كمناسكي حج الإسلام، لكن طقوسهم كانت موجودة عندهم في الجاهلية، أن الجمع بين العمرة والحج من أفجر الفجور. يعني في موسم واحد، في شهر واحد، الروح نعتمر والروح الحج، عندهم هذا من أفجر الفجور. الآن الشيء الجديد الذي جاء به رسول الله، مناسك أولا جديدة، وثانيا أنه عمرة وحج في موسم واحد، فهذا اعترض على النبي، وتعرف من اعترض على النبي. فقال له النبي: أما أنك لن تؤمن بها أبدا. ولذلك قال الرجل: متعتان حلالتان كانتا على عهد رسول الله. متعة الحج، لأن الحج عندنا ثلاثة أنواع: حج إفراد وحج قران وحج التمتع. هذا ما كان يؤمن بحج التمتع، والتاريخ يقول بأن هو وصاحبه كانوا يحجون حج الإفراد بعد رسول الله، لأن حج الإفراد أولا الحج، ثم بعد ذلك يأتي الحاج بالعمرة في أي وقت، حتى لو في شهر محرم مثلا ما في مانع ما دام هو باقي في مكة. لكن حج التمتع لا، أولا عمرة ثم إحلال من الإحرام، ثم بعد ذلك يلبس إحرامه وينوي إلى الحج. فهذا اعترض على النبي، قال إليه: إنك لن تؤمن بها أبدا. سراقة ابن مالك أحد أصحاب النبي قال: يا رسول الله، علمنا معالم ديننا، هذا الذي قلت لعامنا هذا أو لما نستقبله من أيام؟ فقال: هذا الذي قلته لكم إلى يوم القيامة، لقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك النبي بأنامله، بعشر أنامله. تقول الرواية أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان في اليمن، مبعوث من قبل النبي إلى أهل اليمن. واللطيف أن النبي بعث قبل أن يبعث أمير المؤمنين، بعث بعضا من أصحابه، خالد بن الوليد راح وما أسلم 6 أشهر، ولا واحد من أهل اليمن أسلم. فبعث النبي أمير المؤمنين إلى اليمن في يوم واحد قبيلة بأكملها، وهي قبيلة همدان، آمنت بالله وبالنبي ببركة أمير المؤمنين علي. فأقبل أمير المؤمنين قادم إلى مكة، يعلم بأن النبي يحج هذا العام، فأقبل إلى مكة، دخل محرما، دخل على مولاتنا الصديقة فاطمة. تقول الرواية: وجدها أمير المؤمنين حلت من إحرامها ولبست ثياب، سألها: يا بنت رسول الله، لم ذلك؟ قالت: إن أبي رسول الله أمرنا. فأقبل أمير المؤمنين إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، إني دخلت على فاطمة، وجدتها أحلت من إحرامها ولبست ثياب وتطيبت، ما الخبر؟ قال: يا علي، بما أهللت؟ يعني ما هي نية إحرامك؟ قال أمير المؤمنين: إهلالا كإهلال رسول الله. فقال: يعني أنا نيتي على نيتك يا رسول الله، يا يا رسول الله. فقال ابقى، النبي قال إلى علي ابقى على إحرامك وأنت شريكي في الهدي. يوم التروية أمر النبي أصحابه يلبسون إحرامهم يلبون، خرج النبي يعني يوم الثامن، خرج النبي إلى منى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر صلاة الصبح يعني ليلة التاسع. ثم أفاض النبي صلى الله عليه وآله إلى وين؟ إلى عرفة. وقف النبي صلى الله عليه وآله، أصحاب النبي كلهم ازدحموا عند ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لهم النبي ليس هذا هو الموقف أخفاف ناقتي، وإنما هذا كل هذا البر هذا صعيد عرفة كل هذا موقف. فانتشر المسلمون بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وآله في مسجد نمرة وخطب في المسلمين، ثم وقف النبي إلى أن غربت الشمس، أفاض النبي إلى مزدلفة، وبالليل أمر ضعاف بني هاشم أن يروحون إلى منى، وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة إلا أن تطلع الشمس. ولما أن طلعت الشمس أفاض النبي من مزدلفة إلى منى، رمى النبي صلى الله عليه وآله، ثم جاء ينحر 100 بدنة نحرها رسول الله صلى الله عليه وآله بيده، 66 بدنة هدي رسول الله، و34 بدنة هدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، نحرهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه تعتبر من فضائل أمير المؤمنين التي ذكرها في بعض خطبه، من الذي شارك رسول الله في هديه غير علي بن أبي طالب. ثم حلق النبي صلى الله عليه وآله ورجع إلى البيت وطاف وأدى مناسك الحج وعاد إلى منى وبقى إلى يوم 13. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وعاد النبي من مكة إلى المدينة، في أثناء عودته نزل الأمين جبرائيل على النبي قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان هذا الموسم موسم الحج الذي حجه رسول الله، فيه كثير من الأحكام المرتبطة بالحج، وفي أيضا اعتراضات على مناسك الحج عند بعض المسلمين. ثم أيضا لما قفل النبي راجعا إلى المدينة نزل الأمر الإلهي بتنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إماما وخليفة على المسلمين، أيضا اعترض على النبي، اعترض على النبي رجل قال يا رسول الله أمرتنا بالصلاة صلينا، أمرتنا بالصوم صمنا، أمرتنا بالحج حججنا، تريد أن تولي علينا ابن عمك، هذا الأمر منك أم من الله؟ قال هذا الأمر من الله. ومضى الرجل وهو جابر ابن النضر ابن الحرث. هذا جابر عند عداوة مع أمير المؤمنين علي، لأن يوم بدر قبل 10 سنوات يوم بدر إن أمير المؤمنين قتل والد جابر النضر ابن الحارث أو ابن الحرث، وهذا بأمر من رسول الله لأن كان من المشركين من زعماء المشركين وآذى النبي في مكة، لكن هذا الولد لا زال يحقد على أمير المؤمنين ولذلك ما قبل بولاية أمير المؤمنين، وآخر تغطى وبايع أمير المؤمنين وقال بخن بخن لك يا علي، أصبحت اليوم بس ذاك اليوم. ورجع النبي إلى المدينة واعتل رسول الله علة الموت، وعلم النبي أن في أصحابه من يريد الانقلاب، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول ابن عباس قال النبي لأصحابه آتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي أبدا. غشي على رسول الله، أراد أحدهم أن يقوم فقال الرجل اجلس إن النبي ليهجر. هذا من موسم الحج إلى تنصيب أمير المؤمنين إلى رحلة رسول الله من عالم الدنيا للآخرة، اعتراضات في وجه رسول الله إلى أن قال هذه الكلمة اجلس إن النبي ليهجر. أفاق النبي أنا أتيك بالذي قلت؟ قال أبعد الذي قلتم؟ فلا، لكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا. وخرج أصحابه وأقبل أمير المؤمنين وأقبلت الزهراء فاطمة، نظرت إلى أبيها وهو يودع الدنيا، صرخت ونادت وأبتا ومحمدا يا راحلا زهرة الدنيا قد ارتحلت، والروض زهرته من وابل الديم، وفادح أوحش الدنيا وأحزن من في الكائنات وأجرى دمعه بدمي. غدات خير نبي قد ترحل عن دار الفناء بعد طول الهام والسقم، فأصبحت بعده الأكوان مظلمة، وغيبة الشمس لم تعقب سوى الظلم، كل مصاب به لكن عترته أولى الورى فهم الأدنى في الرحم. نظر النبي إلى ابنته فاطمة باكية حزينة بلسان الحال، رحمة الله على ملا عطية، بلسان الحال اقلها بطل البواجن شعب قلبي يا حزينة، لازم يا بنت اليوم عزش تفقدين، وثوب المصايب عقب عيني تلبسين، منك اكسرون العدى بالباب ضلعين. خرات على ابوها تصيح بدمع سجا، ان كان ضلعي يكسرون بصاير الباب، وصل وصل كرار بي ووصل اصحاب، لحد علي يجتري يا قرة العين. هذا الحسن مكسور قلبه من يجبره، وهذا الشهيد حسين ياهو يشم نحره وياهو عقب عينك يحط فوق صدره ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك الصبطه قالها يا فاطم لجرعة كاس المنية جابك يا بنتي لا تشقينا علي وصد للحسن ومدامع بخده جرية وشاف الحزن نحل عظامه وقرح العين قال لا يا عقلي ذوبت قلبي من بجاك ونادى يا ابو الحسنين بالله سكت ابناك ودعتك الله يا علي والملتقى هناك وشبكة الزهر على رسول الله باليد اتقل همال دمع العمر لمصيبتك همال بو يا همال دمع العمر لمصيبتك همال ما كنت ظن الزمن يرميني بهالحال ضلعي يا بويا انكساير وشوفي بخدي سايال ميتة 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 يا بويا بحياة ما تجيب للشيال الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعط محمدا وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعانا به مستجاب وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اشفي كل مريض من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.